بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي العزيز، له ما في السماوات والأرض، يقول للشيء كن فيكون. أحمده سبحانه من لطيف خبير، وأشكره على فضله وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد البشير النذير والسراج المنير، أفضل الداعين إلى الله والملتجئين إليه في السراء والضراء، وعلى آله وأصحابه الكرامة الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن رمضان والصيام لهما ارتباط كبير ووثاق شديد مع كثير من الطاعات والقربات، فما أن يقدم شهر رمضان المبارك إلا ويتبارى الموفقون للمزيد من تلك الطاعات، فيشدون وثاقهم مع خالقهم رب الأرض والسماوات، ويرجعون إلى أنفسهم ليحاسبوها عن التقصير والهفوات. وفي هذه الحلقة أخي المستمع، نعيش مع عبادة عظيمة جليلة لها شأنها في رمضان، ولها ارتباط وثيق في عقيدة المسلم، بل في كل زمان ومكان وأحوال. عبادة مع شأنها العظيم هي يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه، ذلكم هو دعاء الله جل وعلا. وما أدراكم ما الدعاء؟ إنه الحبل الوثيق الواصل بين الخالق والمخلوق، له فضل عظيم وشروط وآداب وثمار عاجلة وآجلة. أيها المستمعون الكرام، حقيقة الدعاء إظهار الافتقار إلى الله والتبري من الحول والقوة إلا له سبحانه، والاستشعار للجلة وهو سمة العبودية. الدعاء هو الاستعانة بالله جل وعلا واللجوء إليه ومناجاته لجلب النفع والخير ودفع الأذى والشر. الدعاء هو الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله وسؤاله خير الدنيا والآخرة. هذا الدعاء له شأن عظيم في دين الله عز وجل وارتباط كبير في عقيدة المسلم. فالعباد في هذه الحياة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فلا غنى لهم عن خالقهم لحظة من اللحظات. ترى هل يقدر الإنسان ما يحصل له من خير أو شر في ساعاته المقبلة؟ وهل يعلم ما سيكون في غده ومستقبله؟ الإنسان معلق بالله جل وعلا، لا يملك لنفسه فضلا عن غيره خيرا ولا شرا، يقول جل ذكره: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ويقول سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أيها المستمعون الكرام، هذا الدعاء الذي يتلفظ به الإنسان وهو مليء بالشعور بالحاجة إلى ربه جل وعلا، يتلفظ به بتذلل ورغبة ورهبة، لا غنى لأي فرد عنه في أي حال من أحواله، شدة ورخاء، صحة وعافية، وسواء كان هذا الإنسان كبيرا أو صغيرا. هذا الدعاء له فضله العظيم وآثاره المباركة، جاءت النصوص العظيمة في بيانها بصيغ مختلفة، بالحث عليه تارة والتشجيع عليه أخرى، وبيان أهميته وعظم نتائجه تارات أخرى. يقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول جل شأنه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن اللطيف ذكره أن الله جل وعلا قرن الدعاء بالصيام، فبعد أن ذكر الصيام ذكر بعده كله سبحانه: وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء أخي المستمع دعاء الأنبياء والصالحين فاستجاب الله لهم. ذكر الله جل وعلا عن نوح عليه السلام قوله: هجرت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ونسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وقال عن زكريا عليه السلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وهل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله حتى رزقه الذرية على كبر فحمد الله وشكره، يقول تعالى عنه: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فلك أخي المستمع قدوة في الصفوة من خلق الله جل وعلا. أيها المستمعون الكرام، كل داع يطمع في استجابة دعائه وقبول تضرعه وجلب الخير له ودفع الشر عنه، وقد أخبر المولى جل وعلا بأن من كرمه وفضله وجوده أن ذلك حاصل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن هذه الإجابة لا تحصل إلا بحصول أسبابها، ومن أهمها إخلاص هذا الدعاء لله جل وعلا، وعدم إشراك أحد معه غيره من شجر أو حجر أو ولي أو ضريح أو سيد أو كائن من كان. يقول جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فمن دعا غير الله جل وعلا نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء أو صاحب ضريح مقبور فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله، والذي بين الله تعالى مصير أهله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن عوامل إجابة الدعاء أن يكون مطعم العبد ومشربه حلالا، فلا يتعامل إلا بالمال الطيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام ومجلسه حرام ومدي بالحرام. يقول صلوات الله وسلامه عليه: فأنى يستجاب له؟ يعني كيف يستجاب لمن كانت هذه حاله؟ فإلى من يتعاملون بالغش والخديعة، أو ينمون أموالهم بالربا، أو يأكلون أموال الناس بالباطل، عليهم أن يعلموا أنهم حجبوا دعاءهم عن القبول، ألا فليتأملوا حالهم قبل فوات الأوان. ومن مهمة الدعاء أخي المستمع ترك الاعتداء في الدعاء أو تعجل الإجابة. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا من مسلم دعا الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. أيها المستمعون الكرام، لا شك أن الموفقين هم الذين يلحون على الله بالدعاء ويتحرون أمكنة الإجابة وأمكنتها كشهر رمضان وحال الصيام والحج وآخر الليل وحال انتظار الصلوات وفي السجود وفي البيت الحرام، كما أن الدعاء يكمل بآدابه. فإذا ما دعا الداعي بادئا بحمد الله جل وعلا وبالثناء عليه وباستشعار عظمته والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وختم بذلك وهو في حال دعائه مستقبل القبلة رافعا يديه متطهرا آخرا بجوامع الدعاء مجتنبا الألفاظ الغامضة والمعاني المتشابهة، محيطا ذلك كله بخشوع ورغب ورهب وصدق وجوب وحضور قلب، موقنا لأن موقنا بالإجابة صادق الرجاء حري يجيب الله تعالى دعاءه ويعطيه مسألته بمنه وكرمه. أيها المستمعون الكرام، لا شك أن صدق الدعاء وقت الرخاء عامل قوي لإجابة الدعاء وقت الشدة، فإن كثيرا من الذين انشغلوا وقت رخائهم وتشاغلوا بالدنيا وغفلوا عن الله جل وعلا ونسوا طاعته، فإذا ما حل بهم مكروه وكرب أو حاقت بهم أزمة ذكروا ربهم فأقبلوا عليه ليزيح عنهم هذه الكربة، فهؤلاء قد أخطأوا الطريق وخالفوا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإن من المتناقضات في شأن الدعاء أن يقبل العبد على الله جل وعلا داعيا راجيا وهو في الوقت نفسه يشعل الحرب مع الله جل وعلا بارتكاب ما يسقطه ويعمل ما يجر الظلم إلى خلقه، أو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بما لا يجوز التوسل به كالتوسل بذوات الأشخاص وجاههم وحقهم، أو قول السائل: أسألك بحق فلان، وأعظم من ذلك وأشد بل هو شرك أكبر دعاء غير الله تعالى من الأشجار والأحجار والأموات والأضرحة وغيرها. فهؤلاء أمثالهم خدعوا أنفسهم وناقضوا أقوالهم بأفعالهم، نسأل الله العفو والعافية. أيها المستمعون الكرام، إن من أنفع الدعاء الدعاء للغير بظهر الغيب، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن على رأس الداعي ملك يقول: ولك بمثل ذلك والداك وإن علم، وزوجتك وذريتك وأولياء أمور المسلمين وعلماؤهم وأحبابك وأصدقائك ومن له حق عليك وإخوانك المسلمون في كل مكان، لا تنسهم فكن كريما وخصص لهم جزءا من دعائك فقبل الله مني ومنك. أسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يرزقنا إيمانا خالصا ويقينا صادقا وعملا صالحا ودعاء متقبلا، إنه سميع مجيب وهو المستعان. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.